والرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا. فابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يصلي الراتبة راتبة الظهر لا قبلها ولا بعدها ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء وهو أسوتنا. والله تعالى يقول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا
نعم من السنة بس من السنة ترك السنة التي في الحضر يعني. من السنة ينبغي أن تغير من السنة في السفر ترك السنة في الحضر التي في الحضر. نعم. إذا أتم الصلاة فلا بأس إذا صليت مع أتممت الصلاة فلا بأس تتنفل. نعم ما دام أتممت الصلاة لأن عمر يقول لو كنت منفلا لو كنت مسبحا لا أتممت الفريضة. ولما قيل له ما تصلي النافلة قال لو كنت مسبحا يعني متنفل لا أتممت الفريضة الله أسقط عني نصف الفريضة فكيف أتنفل. فإذا أتممت الفريضة وصليت خلف من يتم صار حكم المقيمين لا بأس. وإذا ذهبت للحرم وتقصدك تقيم أكثر من 4 أيام انتهت أحكام السفر من أول فريضة تعتبر غير مسافر انقطعت أحكام السفر من أول فرض ما دام ناوي تقيم أكثر من 4 أيام.
لكن تكتب له
نعم هذا هو السنة هذا السنة وكما سمعت الآن من عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يسبح في السفر. نعم يكتب له المسافر إذا سافر والمريض المرض يكتب الله له ما كان يعمله. لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
نعم. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على 2 ركعتين يعني الرباعية مقصوده الرباعية رباعية الظهر والعصر والعشاء أما المغرب فهي 3 كما سبق والفجر لا يدخلهما القصر. وقوله صحبت أبا بكر رضي الله عنه وكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان يعني كلهم يقصرون الصلاة ولا يصلون النافلة. يبين قوله أبا بكر وعمر وعثمان فيها فائدة وهو أن الحكم لم ينسخ مستمر هذا الحكم هو عدم صلاة النافلة مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته واستمر عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يتنفلون في السفر. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين هذا وأطال في هذا وأن السنة المسافر ألا يصلي النافلة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتطوع مسألة خلافية بعض العلماء يرى أنه يصلي السنة الراتبة في السفر وفي الحضر لكن الحديث كما ترون صريحة في أنه لا يشرع المسلم لا يسحب المسلم أن يصلي السنة الرواتب في السفر. نعم. ها يعني عموم الأدلة مستويات السنة الرواتب أخذوا بالعموم. ها نعم الأذكار تبقي شوف الكلام قول ابن عمر شوف السطر الثالث في الشرط قول ابن عمر
والمقصود
قول ابن عمر السطر الثالث
قول ابن عمر
نعم.
والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين. قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك.
يشمل الأمرين لا يزيد على 2 ركعتين في الرباعية ولا يتنفل أيضا. طيب بعد الحديث البعده
نعم يتم تبع الإمام. نعم نعم إذا تم لا بأس يتنفل ما دام تم الصلاة. نعم.
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.
نعم.
وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
وقال هل ترجمة باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها يعني إذا صلى تطوع في السفر غير السنة الرواتب دبر الصلاة هذه السنة القبلية البعدية وقبلها هذه السنة إيش القبلية يعني في غير السنة القبلية والبعدية لا بأس أن يتنفل يصلي صلاة الضحى لا بأس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانة يوم فتح مكة 8 ركعات صلي الضحى صلي الليل صلي سنة الوضوء لا بأس. ولهذا قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانة. ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات قال بعضهم إنها هذه صلاة الفتح وقيل إنها صلاة الضحى ولا معنى صلاة الضحى وصلاة الفتح وفيها أنها خفيفة إلا أنه يتم الركوع والسجود. نعم.
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
وهذا كما سبق السبحة يعني النافلة صلاة النافلة صلىها بالليل في السفر على ظهر الدابة حيث توجهت به يعني سواء قبلة أو غير قبلة كما سبق. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
نعم. فيه صلاة النافلة وأنه يومئ في الركوع والسجود كما سبق. نعم.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله
ركعتي الفجر في السفر.
نعم.
من وين ناخذ من
الحديث الأخرى النبي ركع صلى صلاة الفجر الحديث الأخرى النبي لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم.
وليش عقدها هنا؟
ذكر في موضوع آخر هنا ذكر معلق هنا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيف. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيف ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك.
نعم.
وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذه الترجمة معقود للحكم الثاني من أحكام المسافر. الحكم الأول القصر يقصر رباعيه ركعتين وهذا الحكم الثاني الجمع فيه أن المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط يجمع الظهر مع العصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا يفصل بينهما ويجمع المغرب والعشاء يصلي المغرب 3 والعشاء ركعتين ولا يفصل بينهما. نعم. هذه الحديث دلت على مشروعية الجمع المسافر. نعم.
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء.
نعم. 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 يأتي هذا وهو نازل يأتي مؤلف البخاري ما ترك شيء رحمه الله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء.
نعم. هذه الحديث فيها مشروعية الجمع المسافر كالترجمة السابقة يجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين الظهر والعصر يقصر ويجمع. السلام. هذه الحديث فيها مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وفيها أنه صلى الله عليه وسلم لا يسبح بينهما بركعة فيه أنه إذا جمع الظهر والعصر ما يصل بينهما بسبحة لا يسبح لا يصلي صلاة السبحة ما يتنفل بينهما يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر مباشرة من دون فاصل يصلي المغرب ثم يصلي بعدها العصر لا يسبح بينهما. وكذلك إذا صلى العشاء يقول لا يسبح بعد العشاء بسجدة يعني بركعة حتى يقوم من جوف الليل يعني هو يصلي الظهر يصلي المغرب والعشاء ثم ينام ثم يقوم من جوف الليل يصلي التهجد لأن صلاة التهجد ليست من سنن الرواتب. والترجمة هل يؤذن أو يقيم ليس فيها أذان ولا إقامة لكن معروف من الأدلة الأخرى أن الصلاة التامة بأركانها وشرائطها وسننها لا بد فيها من الأذان والإقامة كما دلت على ذلك النصوص. نعم. أشار الشارح إلى هذا وذا قال عن ابن رشيد أنه ليس في الحديث الباب ذكر الأذان لكن في الحديث يقيم المغرب فيصليها لكن لم يرد الإقامة بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيمه المغرب. قصد من هذا أن النصوص دلت على هذا أنه السنة يؤذن ويقيم في كل صلاة سواء في السفر أو في الحرم وإذا جمع بين الصلاتين يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة يؤذن أذان واحد للمغرب والعشاء وأذان واحد للظهر والعصر والإقامة يقيم للمغرب ويقيم للعشاء يقيم للظهر ويقيم للعصر. نعم نعم. إذا أراد أن يصلي يؤذن. نعم.
كان الشيخ يقول الركعة الثانية بقي على عدد دقائق ولم يصلي المغرب
وهو مسافره لا بأس وقت واحد الحكم واحد ولو بعد دخول وقت العشاء حكمهما واحد وقتهما واحد المسافر في الظهر والعصر واحد وقت المغرب والعشاء واحد. نعم.
باب يؤخر الظهر إلى العصر.
نعم نعم. إلى ثلث الليل نعم له أو إلى نصف الليل له إلى نصف الليل.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
معنى تزيغ يعني تميل المراد بالزيغ ميلها إلى الغروب وهو وقت الزوال يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل أن تزول يعني. ذكر الحديث أن إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول إذا ارتحل الضحى أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يصلي فيجمع بينهما ثم ينزل فيجمع بينهما وإذا زاغت الشمس
قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وليس فيه أنه يجمع معها العصر جمع تقديم. وظاهر صنع البخاري أنه لا يرى جمع التقديم وإنما يرى جمع التأخير. التأخير إذا ارتحل قبل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما، وإذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولم يصلى العصر. يأتي الكلام عليه. نعم.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.
ولا يصلي العصر يعني، صلى الظهر ثم ركب لأنه جمع تقديم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
ظاهر هذا أن البخاري لا يرى جمع التقديم، ولهذا قال إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولا يصلي العصر. أما إذا كان بعد أما جمع التأخير فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا. ظاهره أنه لا يجمع جمع التقديم، وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري، لأنه لم يصح عنده في جمع التقديم شيء. ولكن المؤلف رحمه الحافظ ذكر آثار يشد بعضها بعضا تفيد وتدل على مشروعية جمع التقديم. كلام الحافظ رحمه الله في وسط الصفحة قال والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي طفيل عن معاذ بن جبل، وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث. وأشار البخاري إلى أن بعض الضعف أدخله على قتيبة حكاه الحاكم في علوم الحديث. ثم ذكر في آخر الصفحة قبل الأخير خمسة أسطر وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجنون به ويقفي على ابن عباس ولفظ إذا كنتم سائرين، فذكر نحوه. في حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بينما إذا كان سائرا نازلا، قد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير. استدل بهذا الحديث على اختصاص الجمع بمن جد به السير، يعني قال بعض العلماء إنه لا يجمع إلا إذا كان ماشي، مثل ما في الحديث إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. أما إذا كان نازل فإنه لا يجمع، مثل ما يفعل الحجاج بميناء يقصرون ولا يجمعون. هكذا ذهب إلى هذا بعض العلماء، استدلوا على اختصاص الجمع بمن جد به السير. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول المؤلف لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا وهو نازل، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا ذكره في آخر الصفحة 83 قبل الصفحة بثلاث سطور، قبل آخر الصفحة بثلاث أسطر. هذا في الموطأ، ذكر أنه في الموطأ، لكن أقول أنا أخرج هذا الحديث أيضا مسلم في صحيحه، أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. وقال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافر. وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير، وقال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل الحديث لم يبلغ أو لم يصح عنده أو تأول الحديث، من الشيخ الإسلام إمام وهو من الأئمة الكبار. يقول وحتى عياض أن بعضهم أول قول ثم دخل أي في الطريق مسافرا، ثم خرج أي عن الطريق للصلاة، ثم استبعده ولا شك في بعده. في أول الصفحة يقول وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس، والله أعلم. أنا أقول ما قره الحافظ هذا هنا هو الصواب، وهو أنه يجوز الجمع للمسافر ولو كان نازلا كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ولكن الأكثر من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير كما دل عليه حديث أنس. هو حديث الباب هذا في دليل حديث أنس أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، لكن هذا هو الأكثر من عادته. لكن يجوز للمسافر إذا كان نازل أن يجمع، قد يكون مثلا بحاجة إلى الجمع يكون الماء قليل، أو بحاجة إلى النوم مبكرين هم يريدون أن يجمعوا المغرب على العشاء فلا حرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه نازل في تبوك خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير.
الحديث هذا عند مسلم.
ها في مسلم. نعم ثابت في مسلم. نازلي. نعم. ما سمعت الشافعي وش يقول في الأم؟ قال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. فالمسافر أن يجمع نازلا ومسافر. وأخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه أن يجمع في تبوك ونازل الظهر والعصر. وجمع المغرب والعشاء. نعم. شك وفي السفر سافر كلهم يجمعون سوا مو يجمع واحدة. نعم يجمعون كلهم سوا جماعة يصلون جماعة. نعم كمل عشان نبي كمل الآن الباب لأن الوقت قصير نبي كمل.
باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه.
خدش يعني جرح جرح شقه الأيمن. نعم جحش بمعنى جرح خدش أو جحش المعنى يعني جرح شقه الأيمن. نعم
فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا
يعني به بواسير. نعم
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
مراد نائما يعني مضطجعا. هذه الحديث فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في مرضه لما سقط عن الفرش صلى قاعدا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس إلها يعبد لكنه بشر يصيبه ما يصيب البشر سقط من فرسه ومرض يصيبه المرض ويمرض ويسقط ويأكل ويشرب لأنه بشر عليه الصلاة والسلام نبي كريم يطاع ويثر ولا يعبد ليس إلها يعبد. فالله تعالى المعبود بحق هو الكامل في ذاته وصفته ولا يلحقه نقص ولا نوم ولا مرض ولا نعاس ولا موت بل هو كامل سبحانه. أما المخلوق ولو كان نبيا هو بشر يصيبه ما يصيب البشر ولهذا سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه وجحش فرسه يعني أصابه جراح في جسده وصلى قاعدا فصلى الناس خلفه قعودا قياما لما صلى قاعدا صلى خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا هذا في مرضه الأول فجلسوا. ويدل على هذا الحديث الآخر وإذا صلى قاعدا النبي عليه الصلاة والسلام به وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. ثم في مرضه الأخير في مرض موته صلى أقر الناس صلوا خلفه قياما اختلف العلماء في هذا. فذهب البخاري وجماعة إلى أن هذا منسوخ أو الهجلس منسوخ قال وإنما يؤخذ بالآخر بالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم ففي مرضه الأخير أقرهم على أنهم يصلون قياما وفي مرضه الأول قال لهم اجلسوا فدل على أن المريض الإمام إذا كان صلى قاعدا يصل خلفه قياما والأول منسوخ. وذهب آخرون الجمع بينهما بعدم النسخ وأن الأمر بالقيام بالقعود هذا محمول على الاستحباب. والقيام جائز، القيام جائز والقعود أفضل. وقال آخرون جمع ثالث، جمع بين الحديث جمع ثالثا، فقالوا إن ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على المؤمن يصلي قعودا، وإن ابتدأ الصلاة قياما ثم اعتل وجلس وجب عليهم يصلوا قياما، لأنه في مرضه الأول بدأ الصلاة قعودا فأمرهم بالقعود، وفي مرضه الأخير صلى بهم أبو بكر ابتدع الصلاة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على القيام، لأن أبو بكر ابتدع بهم الصلاة قياما. والأرجح أنه مخير بين الأمرين. وهذا في صلاة الفريضة أو في صلاة التطوع؟ هذا في صلاة الفريضة، حديث الأول حديث عائشة وحديث أنس سقط عن فرسه، كهذا في إيش؟ في صلاة الفريضة. أما الحديث الأخير الثالث هو حديث إيش؟ حديث عمران بن حصين قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا، يعني أصابته بواسير، قال سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدا يعني ما يستطيع من أجل البواسير، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القاعد. وهذا هو الذي قصده المؤلف من الترجمة. فهل هذا في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة؟ نعم، اختلف العلماء في هذا، والأرجح أنه محمول على المتنفل لا المفترض. الأرجح أن هذا في صلاة بس في الجملة الأخيرة قوله من صلى نائما، من صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، له النصف الأجر. هذا في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة؟ بعض العلماء حمل على النافلة وقال هذا محمول على المتنفل لا المفترض. لماذا؟ لأن المفترض لا يجوز له أن يصلي قاعدا ولا مضطجعا إلا إذا كان عاجزا، وحينئذ فيكون أجره مثل أجر القاعد. إذا كان عاجز وصلى قاعد له أجره تام. المفترض ليس له أن يصلي قاعد إلا عند العجز، وإذا عجز فأجره تام. لكن النفل يجوز للإنسان ولو كان صحيحا أن يصلي قاعد، لكن ليس له إلا نصف الأجر. يجوز أن تصلي الراتب الآن وأنت صحيح وأنت جالس، أو صلي صلاة الليل أو الضحى وأنت جالس، لكن ليس لك إلا نصف أجر القائم. وعليه فيكون الحديث دليل على جواز صلاة المتنفل وهو مضطجع، قوله نائما يعني مضطجع على جنب. قال بعض العلماء يجوز للإنسان يصلي صلاة النافلة وهو على جنبه، ويجوز يصلي وهو قاعد، فإذا صلى قاعد له نصف أجر القاعد، وإذا صلى على جنبه له نصف أجر القاعد، فيكون لها كم؟ ربع الأجر، ربع أجر القاعد. إذا صلى على جنبه يكون له نصف أجر القاعد، والقاعد له نصف أجر القائم، فيكون كم يساوي بالنسبة للقائم؟ ربع الأجر. وقال بهذا جماعة من أهل العلم وصحه المتأخرون. وأما الجمهور فإنهم منعوا، والأكثرون لا يجيزون التنفل من المضطجع، يقولون المتنفل ما يضطجع، يتنفل إما يصلي قاعد أو يصلي قائم، أما أن يضطجع فلا. وقالوا إن هذا الحديث في المفترض، قالوا هذا الحديث في صلاة الفريضة، وذهب إلى هذا الخطابي وجماعة، وقالوا إن حديث عمران بن حصين هذا محمول على المفترض. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقره الخطابي وغيره، واختارها الحافظ بن حجر رحمه الله الشارع. قالوا وذلك أن المريض له حالتان، الحالة الأولى من كان لا يستطيع القيام أبدا فهذا يصلي قاعدا وله مثل أجر القائم، والحالة الثانية يستطيع القيام لكن بتحامل وتجشم، إذا تحامل على نفسه وتجشم استطاع أن يقوم، فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا لكن له نصف أجر القائم، وإن تحامل وتجشم المشقة وصلى قائما كان له أجر القائم وهو أفضل. جعلوا هذا إيش؟ في الفريضة. قالوا الفريضة اللي ما يستطيع بالمرة هذا أجره تام، والذي يستطيع بتحمل وتجشم فإن صلى قائما تام، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم نعم نعم، هو فريض ما يجوز يصلي قاعد، صلاة باطلة. القيام ركن من أركان الصلاة، كيف يصلي قاعده ويستطيع؟ نعم.
باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنه وكان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا.
قال أبو عبد الله البخاري فسر قوله نائما يعني مضطجعا، وهذا هو الحديث الأول، حديث عمران اللي في آخر حديث الباب السابق أعاده المؤلف مرة ثانية. لماذا أعاده؟ ليبين أن صلاة القاعد تكون بالإيماء، بالإيماء في الركوع والسجود، ولو كان صحيح، سواء كان صحيح أو مريض. ليصلي قاعد ماذا يعمل في الركوع؟ يومي، والسجود يسجد على الأرض إذا كان يستطيع، إذا كان لا يستطيع أو مع إيماء أخفض من الركوع. ولهذا قال باب صلاة القاعد بالإيماء، فمن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم، يعني مضطجع. هذا يعني على الخلاف السابق، إن كان في النافلة صلاة النافلة فإذا صلى قائما له أجر تام، وإذا صلى قائما له نصف الأجر، وإذا صلى مضطجعا له نصف أجر القائم، وإن كان في الفريضة كما سبق على الخلاف. فيه دليل على أن صلاة النبي القاعدة لا ينقص أجره عن صلاة قائما، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.
نعم، هذا بالاتفاق، إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عطاء إن لم يقدر يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، وهذا صحيح. إذا كان مريض ما يستطيع اتجاه القبلة، مريض وجهه إلى جهة الشرق ما يستطيع، مريض ما يتحرك ولا عنده أحد يحرك، ماذا يعمل؟ يقول عطاء إن لم يقدر يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وذلك كالمريض في المستشفى مثلا على السرير، وسريره إلى غير القبلة وليس عنده أحد يوجهه، ماذا يعمل؟ يصلي على حسب. ومن كان مصلوبا على خشبة، مصلوب شخص مصلوب على خشبة في غير القبلة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولا يغلق. اتقوا الله ما استطعت. ويتيمم أيضا إذا ما استطاع، ما عندهم أحد يوضيه ولا سمح له بالماء، يتيمم هو على الخشبة ويصلي، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة.
حسين المكتب على وزن المعلم.
حدثنا عبدان عن عبد الله بن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم، هذا حديث عمران أيضا أعادة، قال سألت النبي عن الصلاة يعني صلاة المريض فقال صل قائما يعني وجوبا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويؤيد هذا قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت، يصلي على حسب حاله، وإذا لم يستطع ولا على جنب يصلي مثلا ولو كان على جنبه أو كان مستلقي، زاد النسائي وإن لم يستطع فمستلقيا، في زيادة من النسائي صلي قائما، فإن لم يستطع فقائما، فإن لم يستطع على جنب، زاد النسائي فإن لم يستطع فمستلقيا، مستلقي ورجله إلى القبلة، يصلي بالنية، ينوي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر وينوي تكبيرة الركوع وهو على حاله، ثم يسبح ثم يقول سمع الله وهو على حاله، سواء نائم ولا على جنبه. نعم.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان المريض إذا صلى قاعدا ثم وجد بنفسه خفة وزال المرض، صح من مرضه زال المرض أو وجد خفة، ماذا يعمل؟ إنسان أصابه مثلا هو في الصلاة أو أصاب شدة أو دوار وعجز، ثم بعد ذلك لما صلى ركعتين صح زال ما به وجد خفة، يستمر يصلي قاعد ولا يقوم؟ صلى ركعتين يقوم. إذا صلى قاعدا ثم صح وجد خفة تمم ما بقي يعني قائما وجوبا وصلاته صحيحة. صلى ركعتين ما يستطيع، فلما صلى ركعتين أحس بخفة وزال ما به يقوم، يقوم ويصلي ركعتين قائما. نعم. وقال الحسن إن شاء المريض، إن شاء المريض يعني في الفريضة صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدة يعني مع الاستطاع، إذا استطاع إذا على حسب، إذا صلى المريض إن شاء صلى ركعتين قاعدا يعني مع العجز، ثم يصلي ركعتين، صلي الركعتين الأولين قائما ثم يصلي ركعتين الأخرين قائما إذا وجد خفة، وبالعكس إذا كان مستطيع صلى ركعتين قائما ثم بعد ذلك اعتل أصاب شدة ولا ما استطاع يجلس يصلي ركعتين. وفي هذه الترجمة قصد المؤلف رحمه الله الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجز عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه استئناف الصلاة. بعض العلماء يقول إيش؟ إذا فتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام يستأنف الصلاة من جديد، يقطع الصلاة ويكمل من جديد. هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يتمم بقية الصلاة ولا 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 يقطع الصلاة ولا يستأنفها. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
نعم. وهذا في صلاة الليل، هذا الحديث في صلاة الليل، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الليل. في عائشة تقول إنها لم ترى رسول الله يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، يعني حتى كبر سنه فصار يصلي جالس، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة كما سبق في الحديث أنه صلى في حديث حذيفة أنه صلى قرأ البقرة والعمرة والنساء 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر والوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، ثم ركع فكان الركوع قريبا من قيام، ثم سجد فكان سجد قريبا من قيام وهو قائم. لكن لما أسن صار يصلي بعض الأحيان جالس، وأحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا بقى له 40 آية أو 30 آية قام فقرأ 30 آية أو 40 آية ثم ركع، فتكون صلاة الليل متنوعة. النوع الأول يصلي صلاة قائم، النوع الثاني يصلي قاعد، النوع الثالث يقرأ القراءة يقف يقرأ القراءة قائم، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأ 40 آية أو 30 آية ثم ركع. هذا يستدل به المؤلف رحمه الله للترجمة، وهو أنه إيش؟ أن المريض إذا صلى أول صلاة قائمة ثم وجد خفة قام وصلى، وإن كان النبي فعلها في النفل، الأصل النفل النافلة هو الفريضة سواء، فالنبي في صلاة الليل كان يصلي قاعدا ويقرأ قراءة يمكن يقرأ جزء أو جزوين وهو جالس، فإذا بقى 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، فدل على أنه لا بأس فالإنسان يصلي أول صلاة قائم ثم يقوم استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمريض معذور إذا صلى، كان مريض وصلى أول فريضة ركعتين قائم قاعد ثم وجد من نفسه خفة فقام فلا حرج ولا يستأنف الصلاة. وكذلك الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءة نحو 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم يسجد ويصلي الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته فإن كنت يقرأ تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، هذا اضطجاع للاستراحة بعد في آخر الليل. شوف كلام المؤلف رحمه الله، قوله باب،
قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. في رواية الكشميهني أتم ما بقي أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه،
ثم أطاق القيام يعني قدر،
ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن، وخفي ذلك على ابن المنير حتى قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام.
نعم، شوف قبل آخر الصفحة بأربعة أسطر، وقال ابن بطال،
هذه الترجمة تتعلق بالفريضة، وحديث عائشة يتعلق بالنافلة، وجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى، انتهى.
نعم، وما جاز في النافلة جاز الفريضة. نعم، والذي
يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة، وهذا الشق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه، والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك. واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله.
نعم، قوله
فإذا بقي من قراءته، فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا أو قائما أن يركع قائما. وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد.
بارك ووفق الله جميعا، صلى الله على محمد عليه وسلم. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالمجلد الثالث إن شاء الله. نعم، في سؤال ولا نقوم؟ نعم، إيش؟ إيه، يصلي معهم نافلة. يصلي وتكون له نافلة. هو ما صلى المغرب، هو
جمع تأخير.
يعني مسألة خلافية، بعض العلماء يقول صلي مع العشاء بنية المغرب ويجلس الركعة الأخيرة ثم يسلم، وقال آخر يصلي معه نافلة ثم يصلي المغرب والعشاء، لأن الصلاة مختلفة. نعم.
ذكر صلاة سفر في حضر.
يتم إذا صلاة ذكر سفر في حضر أو حضر في سفر، يتم في كلتا الحالتين، صلاها أربع. نعم.
يقول أحسن عليك، الآن بعض الطائرات بها مصليات ويوجد بها مؤشر اتجاه القبلة.
نعم.
ويمكن الإنسان أن يقف فيها ومعه جماعة، هل يجوز صلاة الفريضة فيها مثل بالآخرة؟
لا، ما دام يستطيع. نعم، ما دام يستطيع القيام يصلي قائم، وإذا كان في مؤشر الحمد لله، يدور مع المؤشر والحمد لله. نعم.
لكن لا يصلي الفريضة يقول؟
لا يصلي جالس، ما دام يستطيع الحمد لله. لأن النبي قال صلي قائما فإن لم تستطع، قال يستطيع. نعم.
المريض أو المسافر الذي يصلي على الدابة ويومئ، كيف يسجد؟ هل يسجد على الأرض أم يوم أشد من الركوع؟
يوم أشد من الركوع كما سبق، يكون إماءه أخفض، السجود أخفض من الركوع. نعم.
يقول أحسن إليك، إذا كان الإنسان يسافر من الرياض إلى بلد مسافة عن الرياض 100 كيلو، يذهب الظهر ويرجع في المساء قبل منتصف الليل، هل يقصر ويجمع؟ أحسن الله إليك، وإن كان هذا وإن كانت هذه المسافة للنزهة والبرية.
نعم، لا بأس، سواء السفر للنزهة أو للحج أو للجهاد أو للعمرة، إلا إذا كان سفر معصية. نعم لا بأس ما دام المسافة. نعم.
أحسن عليك.
ها، فيها أسئلة كثير. ها، شوف المهم منها ولا تأخذ، شوف وقت آخر وجاب عليها في وقت آخر، اجمعها.
يقول ما الحكم في من يضع على رأسه وهو محرم مظلة ثابتة بحيث يكون لها قفيز يدار على الرأس، وتكون هذه المظلة معلقة فوق الرأس، هل تدل في
نعم.
تغطية الرأس؟
نعم، لا، إذا كان متصلة بالجسد مثبتة على الجسد لا يجوز له، أما إذا كان مسكها بيده فلا بأس له أن يستظل. نعم.
رجل صلى مع إمام فقصر الإمام ولم يكن يكون المأموم يظن أن الإمام سيقصر، هل تصح صلاة المأموم
ومسافر
دون استحضار النية القصر مع أن المسافة مسافة قصر؟
نعم، إذا كان مسافر لا بأس. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل جمع الإنسان صلاة الظهر والعصر يسبح 33، إذا جمع الإنسان بين صلاة الظهر والعصر يسبح ويكبر ويحمد الله 33 لكل صلاة، أو يكفي كلتا الصلاتين ذكر واحد؟
قد يقال أنها تتداخل، أو يختار الأيسر، يختار الذكر الأخف. وأنا بحثت مع فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال إني إذا سفرت أختار الذكر الأقل 33، 33 يعني 10 11 سبحان الله 11 سبحان الله والحمد لله 11 والله أكبر 11 33 والثانية 33، اختار الذكر الأخف. نعم. تكون المسافة مسافة السفر عند جمهور العلماء ما تقارب 75 كيلو أو ما تقارب 80 كيلو متر، هذه المسافة، هي أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، تكون الجميع 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل يقارب كيلوين إلا ربع تقريبا، والميل 6000 ذراع. فهذه المسافة التي إذا قصدها المسافر فإنه له هذه الأحكام، يقصر الرباعية ركعتين ويجمع بين الظهرين والعصرين، ويفطر في رمضان ويمسح على الخفين والجبرين 3 أيام بلياليها. هذا هو الذي قرره جمهور العلماء، وصنيع الإمام البخاري اختار هذا، ولهذا قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. والعلماء لهم خلاف في هذا طويل، لكن هذا هو مذهب الجمهور وهو المختار. العلماء اختلفوا في المسافة التي إذا أرادها المسافر فإنه يترخص برخص السفر على نحو من 20 قولا، نحو من 20 قولا حكاها ابن المنذر، أرجحها قول الجمهور أنها يوم وليلة، وهي نهاران ويومان قاصدان للإبل المحملة، يومان قاصدان للإبل المحملة بدبيب الأحمال، وهي 4 برد، وهي 16 فرسخا، وهي 48 ميلا، والكيلو كما سبق كيلوين إلا ثلث أو إلا ربع. وهذا اختيار البخاري، واستدل بحديث ابن عمر هو الحديث الأخير هذا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة معها، مسيرة يوم وليلة ليس معها حربة، مسيرة يوم وليلة الإبل المحملة، وهي هذه المسافة يوم وليلة أو نهاران. وهذا القول هو قول الجمهور في احتياط لهذه العبادة العظيمة، في احتياط لهذه العبادة العظيمة. وحكى النووي رحمه الله عن أهل الظاهر أنهم ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، 3 أميال، والميل كيلوين، يعني 6 كيلو أو 5.5 كيلو تقريبا، ذهب أهل الظاهر إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال. واستدلوا بحديث أنس عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله
إلى أنه يقصر في كل ما يسمى سفرا ويحتاج إلى حمل الزاد. شيخ الإسلام وابن القيم يجعلون هذا يرجع إلى العمر، كل ما يسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد فله أحكام السفر، أما ما لا يسمى سفرا فلا يقصر الصلاة. وعلى هذا مثلا من ذهب إلى الخرج وبثمانين كيلو من الرياض إلى الخرج ما يعتبر مسافر لشيخ الإسلام، لأنه ما يحمل الزاد والمزاد ولا يسمى سفر. وعلى مذهب الجمهور يسمى سفر 8 كيلو. فإذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أنه يقصر في كل ما يسمى سفرا ويحتاج إلى حمل الزاد، وذهب الأحناف إلى أن مدة السفر 3 أيام، واستدلوا بهذه الحديث، حديث ابن عمر: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة ثلاثا، وفي اللفظ الآخر: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. فقالوا إن مدة السفر 3 أيام، وأقل ما ورد في مسافة القصر بريد، أقل ما ورد في مسافة القصر بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع. والحديث التي وردت في أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم مختلفة، بعضها يوم وليلة كما في حديث ابن عمر، وبعضها 3 أيام كما في حديث ابن عمر، وبعضها لا يحل أن تسافر إلا مع ذي محرم بدون تحديد، وبعضها مسافة يومين، فكيف يجمع بينها؟ في بعض الحديث لا تسافر المرأة، لا يحل أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم كما في هذا الحديث، وفي بعضها كما في حديث ابن عمر لا تسافر 3 أيام، وفي بعضها لا تسافر يومين. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل يجمع بينهم بأن المسافة واحدة لكن السير مختلف، اللي فيه 3 أيام هذا بالسير البطيء، واللي في يوم وليلة بالسير الجاد السريع. وقال آخرون إن الاختلاف بحسب السائلين، حسب السائلين، وهذا هو الأرجح. وقال بعضهم إن المسافة الكثيرة منسوخة بالمسافة القليلة. نعم سم. نعم ها؟ لا بس ذهابا، مو ذهابا وإياب، الإياب آخر شيء آخر، الذهاب يعني المسافة التي أنت قصدتها، قصدت تذهب إلى الخارج من الرياض إلى الخارج هذه 8 كيلو. أما لو قصدت إلى نصف الخارج 40 رايح 40 راجع لا ما ليست مسافة. نعم ليست مسافة قصد. نعم
نرجح أن الجمع لاختلاف المسافرين، اختلاف السير
عليه. إما باختلاف السير البطيء والجاد، أو باختلاف السائلين، أو أن المسافة الكثيرة منسوخة بالمسافة القليلة.
الراجح
الثاني بحسب السائل. نعم ويليه كذلك بحسب اختلاف السير. نعم 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 هذا الراجح مذهب الجمهور اللي عليها الفتوى الآن. مذهب الجمهور مسافة يوم وليلة 4 8 كيلو، هذا اللي عليها الفتوى الآن، واللي عليه جماهير أهل العلم. نعم
باب يقصر إذا خرج من موضعه. فخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4، وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت 2، فأقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
نعم هذه الترجمة معقودة في بيان متى يبدأ القصر. إذا خرج من موضعه يعني إذا قصد سفرا تقصر في مثل الصلاة، إذا قصد سفرا تقصر في مثل الصلاة متى يبدأ يترخص؟ هل يترخصه في البلد قبل أن يمشي أو بعد ما يفارق البلد؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الكوفيون إلى أنه إذا أراد سفرا فإنه يقصر رباعية ولو كان في منزله، ما دام أراد أن يسافر يقصر في منزله في البلد، ما دام ناوي يسافر مسافة 8 كيلو يقصره في البلد، يترخص يرخص السفر وهو في بلده. هذا مذهب الكوفيين. والمذهب الثاني مذهب الجمهور، وهو الذي قصد به البخاري الرد عليهم في هذا الباب، وهو أنه يقصر إذا فارق بيوت البلد، يقصر متى؟ إذا فارق بيوت البلد. وكذلك أيضا يستمر يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى البلد، فإذا وصل البيوت انتهت الرخصة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أثر علي قال: وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت بعدما فارق، فلما رجع قيل له هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها، إذا ترخص حتى ندخلها. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث أنس قال: صليت الظهر مع المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. فالمؤلف رحمه الله قصد من هذا الرد على الكوفيين الذين قالوا إذا أراد السفر فإنه يقصر الرباعية ولو كان في منزله، رد عليهم بهذا الحديث. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا الظهر وهو ينوي السفر، وهو ناوي السفر متجهز للسفر لحجة الوداع، وفي العصر انتقل بعد الظهر ووصل إلى الحليفة، الميقات هو قريب من المدينة، وصلى فيه ركعتين لأنه فارق البلد. فدل على أن المسافر لا يترخص حتى يفارق البلد، وهذا هو الصواب. الصواب ما دل عليه الحديث من أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد وفارق البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالمدينة الظهر أربعا وقد عزم على السفر، ثم لما خرج صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. بذي الحليفة قريبة الآن، قريبة جدا، جلس فيها عليه الصلاة والسلام، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والعصر والظهر ركعتين، ثم أحرم اليوم الثاني، صلى فيها خمس فروض عليه الصلاة والسلام. وهل يقصر في المطار أو لا يقصر؟ الجواب مسألة فيها تفصيل، إذا كان المطار في البلد فلا يقصر، أما إذا كان خارج البلد مثل مطار الرياض فإنه يقصر لأنه يعني خارج البلد مسافة 50 كيلو. فإذا إذا كان المطار في البلد فلا يقصر، وإذا خارج البلد معناه سافر بدأ السفر.
كم موظف يا شيخ بالمطار؟
ها؟ إلا إذا كان ساكن، إذا ساكن في المطار معناه لا.
لكن يروح يجي يمكن 5-6 مرات باليوم.
ها؟
موظفين هناك كثير.
لا، هو يقصر في المطار وهم سافر في رحلة عمل. إذا أراد السفر، إذا أراد السفر، وإن إنسان يداوم من الرياض للمطار يقصر، لا ما حد يقول هذا. لكن إذا مشى من بيته يسافر وصل المطار الآن ينتظر، فهل يبدأ يترخص ولا ما يبدأ؟ يترخص إذا كان خارج البلد المطار بدأ ترخص فارق البلد، وإن كان في وسط البلد فلا يترخص حتى يقلع.
فقط المتلبس بالسفر.
نعم، الكلام في المسافر، ما نتكلم في المقيم في البلد يتردد. طيب إذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن وسافر هل يقصر الرباعية؟ دخل وقت الصلاة وهو في البلد وأذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر وفارق البلد، فهل يقصر الصلاة أم لا يقصرها؟ الجواب: العبرة بأداء الصلاة، إن صلىها في البلد أتمها، وإن صلىها خارج البلد قصر. العبرة بفعل الصلاة ولو كان خروجه بعد دخول الوقت، إذا خرج بعد دخول الوقت وفارق البلد له أن يقصر الصلاة، وإن صلىها في البلد أتمها. وإذا قدم البلد ولم يصل الرباعية إنسان قدم البلد بعد دخول وقت الظهر، دخل وقت الظهر لكن قال الآن أدخل البلد، فوصل إلى البلد وأقع في بلده بعد دخول وقت الظهر، هل يصليها قصر ركعتين أو يصليها أربعة؟ يصليها أربعة لأنها تحت أحكام السفر، يصليها أربعة لأنها تحت أحكام السفر. وهل له أن يجمع بين الصلاتين وهو يغلب على ظنه أنه يقدم البلد في وقت الصلاة؟ إنسان بقي عليه 20 كيلو يدخل الرياض الآن ويعلم أنه سيصل، يعني يغلب على ظنه أنه يصل قبل دخول وقت العشاء، فهل له أن يقصر يجمع المغرب مع العشاء، أو نقول له صلي المغرب والعشاء صليها في البلد؟ الجواب له أن يجمع، لأن سبب القصر موجود، السبب موجود، ما دام في السفر فله، ما دام في السفر فله أن يجمع. وإذا قدم البلد والناس يصلون صلىها معهم وتكون لها نافلة، ولأنه قد يقدم البلد وقد يشغل، فالمقصود أنه ما دام السبب موجود سبب القصر فله ذلك، له أن يترخص حتى ينتهي السفر. ها؟ ولو قبل الأذان. نعم. نعم. لا ما يراها لكن ما دخلها. قيل له هذه الكوفة، قال له حتى ندخلها، ما وصلها. شاهدها من بعد، قد يشاهد البلد المسافة، مسافة كيلوين أو ثلاثة أو أربعة. العبرة بهذا. وهناك آثار عن الصحابة أنهم كانوا يترخصون، كان يفطر مثلا قبل السفر ويقصر، لكن في ثبوتها نظر. الكوفيون احتجوا بهذا وقالوا له أن يترخص قبل أن يفارق البلد، لكن هذا مرجوح. الصواب ما دل عليه أنس صلى النبي في المدينة أربعا وبالحليفة ركعتين، هو عازم على السفر، لكن لم يفارق البلد في الظهر صلى هذا، ولما فارق البلد صلى بالحليفة ركعتين. نعم.
باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر.
نعم. لا كذا، لا مسافر، قد لا قد يبدو للإنسان أنه ما يدخل، قد يحصل له تأخير. نعم. ولو حصل لم يحصل له، السبب موجود، سبب الرخصة موجود. نعم. نعم.
مسافر
أراد السفر ولا قادم أراد السفر، يعيد الصلاة، صلاة باطلة على الصحيح. إذا قصر في البلد يعيد الصلاة. نعم.
من تردد في مسافة القصر،
إيه؟
في عمل مثلا يوميا،
إيه؟
هل يقال لهذا
إذا تردد يرجع إلى الأصل يتم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
قصد المتردد الذي يذهب ويأتي.
نعم.
قصد المتردد ليس الشاك، على الأخ يقصد غير الشاك،
أقصد من كان له عمل في مسافة القصر
يذهب
ويخرج وبعد الخرج عمل كل يوم يذهب، هل يقصر الصلاة؟
إذا أدركت الصلاة في الطريق يقصر، وإذا وصل ذاك الصلاة في البلد أتى. نعم. نعم نعم يقصر، إذا فارق البلد يقصر، وإن كان البنية وصلت للحليفة ينتظر حتى تتجاوز البنيان. نعم.
باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير،
وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وآخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
يعني هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بأن المغرب لا يدخلها القصر. قال باب نصلي المغرب ثلاثا في السهر, يعني لا يدخلها القصر بالإجماع. المغرب لا تقصر, وكذلك الفجر, إنما الذي تقصر رباعية الظهر والعصر والعشاء. ولهذا بوق باب نصلي المغرب ثلاثا في السفر ثلاث ركعات ولا يدخل القصر بالإجماع. وذكر الحديث حتى يصلي المغرب ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين. فالعشاء يقصر ركعتين والمغرب يصليها ثلاثا. ولا يسبح بعد العشاء, يعني لا يصلي صلاة السبحة وهي النافلة, لأن النبي ما كان يتنفل في السفر راتبة, يعني راتبة سبح يعني صلاة السبحة وهي النافلة. فالمسافر إذا سافر على الراجح تسقط صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء, أما سنة الفجر تبقى هي باقية لا تسقط حضرا ولا سفرا. وكذلك الوتر, هذه النوافل المطلقة يأتي لها باب إن شاء الله. النوافل المطلقة تفعل صلاة الضحى وصلاة الليل وسنة الوضوء تحية المسجد إذا دخل المسجد وهو في طريقه, هذه الكلام في السنة الرواتب فقط الرواتب ما عدا مثبة الفجر. نعم. نعم.
وكان السسرخ يحسن هيك.
اقرأ على
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به.
سسرخ يعني انه دعي الى امرأته, كانت مريضة وهي أخت المختار الثقفي, استغيث بصوت مرتفع. نعم. يأتي إليها إما أنها مريضة. نعم.
باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان صلاة التطوع على الدواب للمسافر, ففيها مشروعية صلاة التطوع على الدواب على الراحلة إذا سافر, لا بأس أن يصلي على الراحلة ولو لغير القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, يصلي على السنة مثل صلاة الضحى وصلاة الليل لا بأس يصلي ولو كان على الدابة, وكذلك لو كان على السيارة أو على الطائرة أو على القطار أو على الباخرة يصلي لا بأس ولو لغير القبلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت براحلته. ولهذا بوه قال باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. توجهت به إلى الشرق صلى إلى الشرق, وإن توجهت إلى الغرب صلى إلى الغرب, وإن توجهت إلى الشمال صلى إلى الشمال, وإن توجهت إلى الجنوب صلى إلى الجنوب, حيثما توجهت به. ولهذا ذكر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت حيث ظرف مكان لأي مكان لأي جهة. وصرح بهذا في حديث جابر الذي بعده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة لكن يستحب لها أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام يستحب لها أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم ينصرف إلى جهته أول يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم ينصرف لحديث ورد عند أبي داود ولا يجب هذا لكن يستحب لأن الأحاديث الكثيرة الصريحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام من حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر وحديث أبي داود هذا فرد من أفراد هذه الأحاديث. لكن إذا صلى في الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة فإنه يدور مع القبلة حيث دارت يدور معها حيث دارت إذا دارت القبلة الشمال دار معها. نعم لماذا؟ لأنه يمكنه ذلك لأن العلماء نصوا على أنه إذا صلى على المحمل دار مع القبلة المحمل الذي يوضع على البعير لأنه واسع دار مع القبلة بخلاف ما كان على الدابة فإنه لا يمكن يصلي على البعير أو على الحمار ما يستطيع يدور مع القبلة لكن المحمل واسع يستطيع يدور كذلك القطار يدور السيارة والطائرة يستطيع يدور مع القبلة لكن ما كان على الدابة ما يستطيع يدور محدد مكانه. فالعلماء نصوا على أنه إذا صلى في المحمل دار مع القبلة بخلاف ما كان على الدابة فإنه لا يمكنه أن يدور. أما الفريضة إنه يجب عليه أن ينزل يجب عليه أن يدور مع القبلة أو أن يصلي على الأرض إذا كان على الدابة يقف يصلي في الأرض وإذا كان في السيارة أو في القطار أو في الدائرة فيجب عليه أن يدور مع القبلة حيث دارت إلا إذا كان هناك مطر وبلة ولا يستطيع النزول في الفريضة على الدابة يصلي للضرورة كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفرهم والبلة ومطر من فوقهم وبلة من تحتهم فصفة الإبل وصلى على الراحلة هذا للضرورة وإلا الأصل الذي كان ينزل في الأرض ويصلي فريضة في الأرض. أما النافلة في الأمر واسع تسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها يصلي ولو غير القبلة إلا قاعد السيارة ما ينبغي أن يصلي لا يتنفل قاعد السيارة لما فيه من الخطر قاعد لا يتنفل لكن غير القاعد الراكب لا بأس لما يقود السيارة هذا خطر يجب عليه أن يكون منتبه متيقظ ولا يصلي النافلة. نعم إذا كان فيه ريح شديدة نصر إذا كان فيه ريح شديدة أو فيه دحض أو برد شديد لا يستطيع يعني برد زائد عن العادة. نعم.
باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى
قال هذا يحتاج إلى في صحة نظر لكن لو صح أنه دمع القبلة وقيل بالوجوب له وجه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. نعم.
باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يؤمي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم. هذا فيه بيان أن المتنفل الذي يصلي على الراحلة يومع للركوع والسجود يصلي على البعير على الراحلة أو يصلي على الحمار يومع للركوع ويومع للسجود لأنه يعني لا يمكنه الركوع والسجود لأنه يعني يخشى أن يسقط. ولهذا قال عبد الله كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به يومع. وذكر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يوم للركوع والسجود عند عدم التمكن وبهذا قال الجمهور. أما إذا أمكنه الركوع والسجود فإنه يركع ويسجد كما لو كان على مثلا في الطائرة أو في القطار يمكنه السجود على الأرض على أرض المركوب. نعم. ها؟ المرأة ايش فيها؟ مكان ايش؟
تصلي في مكان
والفريضة. نعم.
ما
في
مكان
تصلي. يعني هي المرأة يعني في على على ايش؟ على طائرة يعني؟
كرسي.
إذا ما استطاع.
تصلي مكان
مكان. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي للإنسان طائرة وفي غيره إذا أمكن أن يجمع قبل أن قبل الصعود أو بعد الهبوط فيكون أولى، يجمع بين الصلاتين إذا أمكنه. إذا كان مشى مثلا الظهر أقلع في الطائرة الظهر ويصل في وقت العصر يأخر، يجمع جمع تأخير، أو أمكن أن يقدم العصر مع الظهر قبل يكون أولى. أما إذا كان السفر طويل ولا في حيلة يصلي، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي إذا كان في مكان صلي فيه صلاة، وإلا صلاة في مكانه، اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله عليك. قول ابن حجر هنا يقول الفقهاء قالوا،
ها؟
ابن حجر يقول الفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل.
ها؟ ليكون إيش؟
ليكون البدل على وفق الأصل.
نعم.
وليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه.
لا، هذا معروف، معروف ان إيماء للسجود يكون اخفض من الركوع، هذا معروف من الاحاديث. كذلك المريض الذي لا يستطيع السجود والركوع يومي الركوع والسجود، ولكن يكون سجوده اخفض من الركوع. اذا كان مثلا يستطيع يعني اخر ما يستطيع هكذا
يجعل السجود والركوع
يجعل فوقه، يجعل الركوع هكذا والسجود يعني اقصى ما يستطيعه من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل إيماء أهل الركوع أعلى منه. هذا معروف من الحديث. ومثله المسافر اللي يصلي على الداب على الدابة يومي يكون إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع، ما أقصى ما يستطيعه من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل إيماءه للركوع فوقه أعلى منه.
نحصل الله عليك. ما هو الدليل على
ها؟
ما هو الدليل على أن الركوع أو السجود أخفض من
الدليل أن السجود السجود أخفض من الركوع، هذا هو الأصل. هذا بدل، الإيماء بدل، والبدل يحكي الأصل.
قول الحجر وليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا
ينفيه. إيه، لكن معروف هذا من النصوص الأخرى، معروف معروف. نعم، إن البدل له حكم مبدل. السجود الآن على الأرض والركوع في الهواء، أليس كذلك؟ أيهما أخفض؟ كذلك الإيماء، الإيماء. نعم. ها؟
صلى على وسادة فإن لم يستطع فعوب الإيمان ودع سجود فقل الركوع، لا تنشأنا إيمان الدافع يردد الإيمان على الدافع.
نعم، هذا ثبت حجة، يكون هو دليل. وجعل سجودك أخفض من ركوعك يحتاج إلى يعني ثبوت، يعني إذا ثبتت يكون حجة. وينه في صفحة كم؟ أنا صفحة كم؟
صفحة 74500.
نقرأ عن الدقيق
رأيك.
ثم عقبه فقال قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم، لكن وقعت في لفظ الحديث ما ليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه.
إيش قال؟ ليس في لفظ الحديث.
قال في الدقيق العيد الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا. والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم.
إذن إلا أنه وقع في حديث الترمذي كما تقدم. نعم،
عند الترمذي كما تقدم.
إذا خلق إذا هو نقل العالم المعيد أنه يقول ما في ما يدل عليه، لكن يقول وقع عنه. أنت الله هذه قاصر النقل كانت الآن، يعني الإنسان إذا نقل كلام يكمل الكلام، هو يبتر الكلام، نقلت بعض الكلام وتركت البقية. ها؟ نعم. نعم.
وزادت الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بن رب، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أحفظ من الركوع.
نعم، أنت مثل يقرأ فويل المصلين ويسكت، كمل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني كمل. لو قرأت البقية اتضح لك ولا سألت السؤال. نعم.
السرير
نعم
المستشفى سرير المريض
نعم
غير القبلة ولا يستطيع المريض الشفيع يتجه الى القبلة
يصلي على حسب نعم ان وجد من يوجهه واستطاع ان يوجه وجهه والا وجد فيصلي على حسب اتقوا الله ما استطعت نعم.
باب ينزل المكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير.
باب
ينزل للمكتوبة.
نعم. يعني الفريضة. مكتوبة الفريضة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
نعم قوله باب ينزل المكتوب يعني الفريضة لأجلها ينزل الصلاة يعني يصلي في الأرض بعد أن ذكر في الباب السابق أنه يومئ يصلي على الدابة النافلة قال بوب باب الفريضة الباب الأول للنافلة وهذا الباب الفريضة الباب الأول للنافلة يصلي على الدابة وهذا الباب الفريضة قال باب ينزل المكتوب ينزل للصلاة الصلاة المكتوبة الصلاة الفريضة ينزل على الأرض ولا يصلي على الدابة وهذا إذا لم يكن له عذر لأن كان عذر كالمطر صلى على الراحلة كان في مطر ولا يستطيع أو في دحر صلى ذكر في حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يعني يصلي صلاة الصبح يصلي صلاة الصبح وهي النافلة يومئ برأسه قبل أي وجه توجه أي وجه جهة السفر يصلي جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب الجهة التي سائر إليها ثم قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوب يعني الفريضة فالفريضة ينزل ويصلي إلى القبلة الفريضة ما يتسامح فيها لابد يستقبل القبلة مع الاستطاعة أما النافلة الأمر فيها واسع نعم
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب
نعم.
قال سالم كان عبد الله يصلي على دابتي من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
نعم ابن عمر كان يفعل هذا ويذكر أنه رأى النبي يفعل كان يصلي على النافلة على الدابة على أي جهة كانت أما ويوتر عليها أيضا فيه دليل على أن الوتر سنة وليس بفرض وإلا لو كان واجبا لما صلى على الراحلة فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة دل على أنه على أن الوتر ليس بواجب وهذا استدل به البخاري رحمه الله رد به على الأحناف الذي يقول الوتر واجب فإن الأحناف يقول الوتر واجب والبخاري رد عليه أتى بالحديث التي فيها أن النبي كان يصلي الوتر على الدابة ولو كان واجبا فرضا لنزل وصلى على الأرض لأنه كان يصلي الفريضة على الأرض فالفريضة لابد من النزول في الأرض وأما النافلة فالأمر واسع ولهذا كان النبي يوتر عليها غير أنه لا يصلي على المكتوبة يعني الفريضة فالنبي يصلي النافلة السنة على الدابة ويوتر عليها لأن الوتر سنة غير أنه لا يصلي المكتوبة فدل على سنية الوتر نعم
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة
المكتوبة يعني الفريضة فدل على الفريضة أمرها أشد فلا بد أن ينزل في الأرض ويصلي ويستقبل القبلة ويصلي المكتوبة أما النافلة فيصلي على الراحلة ولو كان لغير جهة القبلة نعم
باب صلاة التطوع على الحمار حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم صلاة التطوع على الحمار وأنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحمار فعل أنس وقال إن النبي فعله فدل على جواز صلاة التطوع على الحمار النافلة وفيه دليل على طهارة عرق الحمار لأنه قد عرق وفيه جواز صلاة التطوع على كل دابة ولم تكن الدابة طاهرة الفضلات كالحمار صلي على الحمار صلي على البعير وصلي على الفرس لا بأس كل دابة سواء كانت طاهرة الفضلات أو لم تكن طاهرة وصلي على البغل البغل نجس والحمار نجس لكن فضلاته نجسة لكن هو أصله في الحياة طاهر وعرقه طاهر إذا هذا الحديث يدل على طهارة عرق الحمار وفي أيضا دين على طهارة عرق البغل والهرة وسؤرها لأن هذه الأشياء طاهرة في الحياة كالإنسان فإن الإنسان طاهر وأما فضلاتها فضلات الحمار فضلات البغل فضلات الهرة فضلات الإنسان نجسة هذه نجسة الفضلات البول والغائط والعذر هذه نجس من الآدمي من الحمار ومن الكلب ومن البغل لكن الآدمي طاهر والبغل طاهر والعرق طاهر والقطة طاهرة لو مسستها بيدك أو عرق عليها فهي طاهرة إنما النجاسة في أي شيء هي الفضلات نعم وقال بعض العلماء سؤر الهرة طاهر استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وأما البغل والحمار فسؤره نجس بعض العلماء يقول الهرة فضلاتها طاهرة للحديث إنها ليست بنجس وإنها من الطوافين عليكم والطوافات وأما البغل والحمار فسؤره نجس فرقوا بينهم والصواب أن الحكم واحد كلها طاهرة كلها طاهرة في الحياة وأما فضلاتها فهي نجسة جميع الهرة وغيرها فضلات نجسة فضلات الهرة أو البغل أو الحمار البول والعذرة نجسة لكن هي نفسها طاهرة لو مسستها بيدك أو عرقت هي طاهرة نعم اقرأ الشرح كلام الشارح
قوله باب الصلاة التطوع على الحمار
نعم
قوله باب الصلاة التطوع على الحمار قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة وقال ابن دقيق عيد يؤخذ من الحديث طهارة عرق الحمار لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق
نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أركب الحمار ولم يعرف عنه أنه ويعرق مع طول المدة ولم يعرف عنه أنه غسل ما أصابه من العرق وفيه أن أنس صلى على الحمار ووجهه من ذا الجانب يعني يسار القبلة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فدل على أنه لا بأس بالتطوع ولا لغير القبلة وهذا إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يفعله في البلد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة في البلد لأن البلد ما يمكنه أن يقف ويصل ينتهي من حاجته ويصلي في المسجد أو في البيت والمسألة فيها خلاف بعض العلماء يجيز هذا لكن ظاهر من السنة وظاهر الحديث أن التطوع إنما يكون في السفر على الدابة. أما في البلد فلا حاجة للتطوع على السيارة وعلى الدابة، لأن البلد قريب، وإذا ذهب الإنسان مسافة مشوار فإنه سرعان ما ينتهي ويستطيع أن يقف في أي مكان ويصلي. نعم سم سم.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذه الترجمة معقودة بأن ببيان حكم التطوع بسنن الرواتب القبلية والبعدية في الفريضة، فهل يصلي المسافر سنن الرواتب أو لا يصليها؟ معلوم أن سنن الرواتب 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة ومن حافظ على 12 ركعة من الله لو بيتها في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر في سلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهل المسافر يصلي هذه السنة الرواتب أو لا يصليها؟ الترجمة معقول لهذا. باب من لم يتطوع في الصلاة، باب من لم يتطوع في الصلاة دبر الصلاة، هذه السنة البعدية، وقبلها هذه السنة القبلية. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، يعني من لم يصلي صلاة التطوع لا قبل الصلاة ولا بعدها. استرجم ظاهر صنيع البخاري أنه اختار عدم الصلاة، وهذا هو الصعب، وهو الذي دلت عليه الحديث. ذكر المؤلف حديث ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. ايش معنى يسبح؟ يصلي صلاة السبحة وهي النافلة قبل الصلاة وبعدها، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني فاقتدوا بالرسول، الرسول أسوة، فالرسول عز وجل لا يصلي السنة الراتب، إذا سافر ما يصلي سنة الظهر قبلها ولا سنة الظهر بعدها ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء إلا سنة الفجر مستثنى، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.